تسجيلات ابن القيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 52 من أشرطة شرح كتاب الشريعة للشيخ الدكتور فلاح إسماعيل حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الإيمان بالشفاعة. قال محمد بن الحسين رحمه الله:
باب وجوب
الإيمان بالشفاعة. وجوب الإيمان بالشفاعة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمكم الله أن المنكر للشفاعة يزعم أن من دخل النار فليس بخارج منها، وهذا مذهب المعتزلة يكذبون بها وبأشياء نذكرها إن شاء الله مما لها أصل في كتاب الله عز وجل، قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، قول فقهاء المسلمين. والمعتزلة يخالفون هذا كله، لا يلتفتون إلى سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى سنن الصحابة رضي الله عنهم، وإنما يعارضون المتشابه القرآن وبما أراهم العقل عندهم. وليس هذا طريق المسلمين، وإنما هذا طريق من قد زاغ عن طريق الحق وقد لعب به الشيطان. وقد حذرنا الله عز وجل من هذه صفته، حذرناهم النبي صلى الله عليه وسلم، حذرناهم أئمة المسلمين قديما وحديثا. أما ما حذرنا الله عز وجل وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، حذرناه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قال لنبيه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربه كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. حدث رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات الآية، ثم قال: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله عز وجل فاحذروهم. حدث رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت:
قل بسنده
رضي الله تعالى رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إلى قوله: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سماهم الله عز وجل لكم، فإذا رأيتموهم فاحذروهم. قالها ثلاثة. وحدث رحمه الله تعالى بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: يتبعون ما تشابه منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حذركم الله عز وجل فإذا رأيتموهم فاحذروهم. حدث رحمه الله بسنده عن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن ناسا يجادلونكم بشبه القرآن، خذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. وأخبر رحمه الله تعالى بسنده عن يزيد الفقير قال:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد. طبعا المصنف هنا يبدأ رحمه الله في التفصيل الذي ذكره وأجمله في الباب السابق، باب التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع مما يجب على المسلمين التصديق بها، فأجمل في الباب السابق، وهنا الآن يبدأ في هذا الباب وما يعني بعده من الأبواب يفصل ما أجمله من التحذير. وهذا أيضا ذكرنا قديما أنه من عقائد أهل السنة والجماعة ومن أصول الإيمان والاعتقاد عندهم أنهم يحذرون من أهل البدع ويحذرون من أهل الأهواء، يحذرون المذهب ويحذرون القائل تحذيرا للأمة وبيانا لفساد أهل الأهواء ومذاهبهم وضرر ذلك الفساد في دين الله سبحانه وتعالى وعلى أهل الإسلام. فهذا الجزء المتبقي من الكتاب جعله رحمه الله في هذا الأصل، وهو الرد على أهل الأهواء وبيان بطلان ما هم عليه من عقائد. وبين هنا في هذا الباب، في الباب السابق قبل هذا الباب، أنهم يعتمدون على بعض الأمور العامة أو بعض ما يتعلقون به، وأنهم من الذين يتعلقون بمتشابه القرآن، وهذا حق. جميع أهل الأهواء وجميع أهل البدع في دين الله سبحانه وتعالى نجد أنهم يتعلقون لهم متعلقات إما من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك قطعا لأنهم ينتسبون إلى الإسلام، فلا بد أن يدعموا هذا المذهب ويؤيدوا مذهبهم وباطلهم وأقوالهم وعقولهم وأفكارهم بما يستندون عليه بزعمهم إما من كتاب الله وإما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل عند أهل الأهواء جميعا وعند أهل البدع أنهم يعتمدون على أقيسة عقلية أو على قواعد منطقية، فاعتمدوا عليها اعتمادا كليا في دينهم وفي مذاهبهم، وبعد ذلك بعد الاعتماد على هذا العقل نجد أنهم يتعلقون ببعض الآيات من متشابه القرآن. والمتشابه طبعا يقابله ما ذكره هنا رحمه الله، فأقول في الباب السابق هو ذكر الإجمال أن معظم هؤلاء يكذبون ببعض العقائد مع أنها أصول عقائد وتتعلق بمسائل اعتقادية، إلا أنهم يكذبون بها تقديما للعقل وتعلقا بمتشابه القرآن. أما إن تعلقوا بالعقل وحده فإن الناس لا يتبعونهم، مذهبهم لا يروج، ورواج المذهب يكون بما يذكرون من آيات ومن نصوص شرعية إما من الكتاب وإما من السنة، يتعلقون بها ويتعلقون بما فيها من معاني إجمالية وما فيها من تشابه بالمدلول أو في استدلالهم بهذه النصوص الشرعية. ومثل يعني هذا المتشابه لا شك أنه موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، في كتاب الله متعلق لمن أراد أن يتعلق، ولكن دائما نقول كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الأصل في جميع المسائل الدينية سواء في قضايا الاعتقاد أو في قضايا الأحكام في قضايا الفروع أن يجمع الإنسان جميع الأدلة الشرعية المتعلقة بالباب الذي يريد أن يبني عليه حكما أو يريد أن يعمل به، يجمع جميع النصوص. أما أن يأخذ بطرف من النصوص ويهمل الطرف المقابل لهذه النصوص التي تقيد يعني هذا الإجمال أو تقيد أو تبين هذا التشابه الذي في هذه النصوص، هذا هو مذهب أهل الأهواء، يتعلقون ببعض الأدلة ويهملون جملة عظيمة جدا من الأدلة التي تبين هذا الإجمال أو هذا التشابه. ففي كتاب الله عز وجل من المتشابه الكثير مما يستطيع أهل الأهواء أن يتعلقوا به، وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير. وهذا ما ذكره هنا في هذا الباب، ذكر رحمه الله في باب وجوب الإيمان بالشفاعة، نجد أنه ذكر مقدمة أيضا، في هذه المقدمة يبين هذا الأصل العظيم ويبين سبب انحراف هؤلاء أو يعني أهل سبب انحراف المخالفين في هذه المسألة، وهي مسألة الشفاعة، ولا شك أنها من مسائل الاعتقاد. بين أقول قبل أن يدخل وقبل أن يشرع في ذكر النصوص المتعلقة بالشفاعة ذكر يعني هذه المقدمة لبيان المنهج الحق ولبيان منهج أهل الأهواء وسبب انحراف أهل الأهواء في هذه المسألة وفي غيرها، فهذه مقدمة عامة تصلح لجميع الأبواب التي ستلي بعد هذا إن شاء الله، على أن هذا هو الأصل، تقديم العقل أولا ثم بعد ذلك التعلق بمتشابه القرآن، وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى. فهو ذكر رحمه الله قال والمعتزلة يخالفون هذا كله، أي يخالفون المنهج الحق. المنهج الحق ما هو؟ قال الأصل وهو كتاب الله عز وجل، ثم سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك سنن الصحابة. أن نفهم كتاب الله عز وجل ونفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم من؟ وبسنن الصحابة، أي بما ثبت من الصحابة في منهجهم في كيفية تلقي وكيفية فهم وكيفية تطبيق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل في دين الله عز وجل، وخاصة يعني ما يتعلق بمسائل الاعتقاد، كما نعرف لأنه مسائل الاعتقاد دائما نقول ونكرر أنها مسائل غيبية غيبها الله سبحانه وتعالى عن مدارك العقول، غيبها الله عز وجل عن مدارك الحواس. فالأصل أن تبنى جميع المسائل الاعتقادية على النصوص الشرعية التي ترد إما في كتاب الله في خبر الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال والمعتزلة يخالفون هذا كله، يخالفون التمسك بالكتاب ثم التمسك بالسنة أي التزام. قطعا يمكن بعضكم يقول كيف المعتزلة، يعني عند أنتم الآن قلتم أن المعتزلة تتعلق بمتشابهات في القرآن، نعم، لكن الأصل أن يلتزم الإنسان التزاما كاملا بجميع النصوص الواردة في كتاب الله عز وجل وبجميع النصوص الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يضرب النصوص بعضها ببعض. أما ضرب النصوص ومخالفة النصوص بعضها للبعض الآخر، نقدم مثلا القرآن على السنة ونقدم السنة على القرآن، نرد والسلام ورحمة الله، يتعلقون ببعض النصوص ولكنهم يضربون النصوص بعضها بالبعض الآخر. لذلك أحدثوا بدعة عظيمة في هذا الأصل وفي هذا الباب، وكل يعني جميع البدع الحقيقة تعلقها أو اعتمادها على تقديم العقل على النقل، وهذا يعني هو الأصل العظيم عندهم، يقدمون العقل على النصوص الشرعية أو تقديم العقل على النقل، وهذه هي أساس البدع. لذلك أحدثوا لتحقيق يعني هذا الأصل عندهم، أحدثوا أيضا بدع عظيمة جدا، قطعا منها قضية الخبر الآحاد وخبر التواتر، وأن المتواتر ينفع في اليقينيات والقطعيات والعقائد، وأما الآحاد فإنه لا ينفع. أحدثوا هذه البدعة، وكذلك أحدثوا بدعة يعني ظنية الثبوت، وكذلك ظنية إيش الدلالة، أنه كثير من النصوص وإن كانت يعني قطعية الثبوت إلا أن دلالتها إيش ظنية. بجميع هذه البدع، وأظن هذا الكلام فصلنا فيه قديما وسابقا تفصيلا، ولكن الذي يذكر الله يقول هنا والمعتزلة يخالفون هذا كل، أي أنهم يضربون النصوص بعضها ببعض. نعم هم يتعلقون بآيات من كتاب الله ويتعلقون بنصوص من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الأصل في ذلك عندهم أنهم يأخذون ببعض ويتركون البعض، وهو ضرب النصوص بعضها، ولا يلتفتون إلى سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى سنن الصحابة، وإنما يعارضون بمتشابه القرآن. والمتشابه قطعا ذكره الله سبحانه وتعالى هنا، قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. فالله عز وجل هو أخبر أنه أنزل آيات محكمات وأنزل آيات فيها تشابه. لا شك يذكر العلماء أن الحكمة من هذه قطعا هي الفتنة، حتى يتعلق هؤلاء، يتعلق أهل الأهواء ويتعلق المخالفون بكلام الله عز وجل المتشابه، ويضربوا هذه النصوص بعضها ببعض الآخر. الحقيقة المحكم المتشابه نحن ذكرناه قديما وفصلنا فيه القول، ولكن نجمل بإيجاز، المحكم هو إيش يقولون ما اتضح إيش معناه، يكون معناه واضحا بينا لا يختلف فيه الناس، وأما المتشابه ما خفي إيش ما خفي معناه. وهذه يعني اختفاء المعنى وعدم وضوح المعنى لا شك أنه أمر نسبي، فقد يكون ما يخفى عليك لا يكون خافيا على بعض أهل العلم. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى قال منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، ثم ذكر الله عز ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال وما يعلم تأويله إلا الله. هذا المتشابه ذكر الله عز وجل أنه لا يعلم تأويله إلا هو سبحانه وتعالى. أقول إن نحمل أو إن حملنا المتشابه على هذا المعنى أنه لا يعلمه إلا هو جل وعلا، فهذا معنى حق، ونعني هنا بالمتشابه ما يتعلق بإيش، ما يتعلق بالأمور الغيبية، ما يتعلق بحقائق أسماء الله وصفات الله، فإنه لا يعلمه إلا هو، لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. وأما إن وصلنا قلنا لا يعلمه إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، وعطفنا الراسخين على لفظ الجلالة أي أنهم أيضا يعلمون المتشابه، فإننا لا نعني بالمتشابه ما يتعلق بمسائل الغيب وما يتعلق بحقائق أسماء الله وصفات الله جل وعلا، وإنما نعني بعض الأمور التي فيها إجمال وفيها إطلاق. فإذا جاء أهل الرسوخ في العلم ونظروا في هذه النصوص الشرعية التي تدل على أكثر من معنى أو يكون فيها نوع إجمال ونوع إطلاق، فإنهم يجمعون هذا النص مع النصوص الأخرى، ومن ثم بعد الجمع يتبين لهم هذا المعنى، وينتفي قطعا صفة التشابه عن هذه النصوص الشرعية بعد جمعها إلى النصوص الأخرى. وهذا قطعا هو الأصل في وصل هذه الآية. فإن وقفنا فالتشابه على الأمور الغيبية وما لا يعلمه إلا هو جل وعلا، وإن وصلنا فعلى إيش؟ فعلى التشابه النسبي الذي يخفى على بعض الناس. وأما أهل الرسوخ في العلم الذين رسخت قلوبهم بالفهم وثبتت بالفقه والعلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يأتون إلى هذه النصوص التي فيها نوع تشابه ويجمعونها مع النصوص الأخرى إما من كتاب وإما من سنة، ومن ثم يرتفع ذلك التشابه عن هذه النصوص وعن هذه الآيات وعن هذه الألفاظ في كتاب الله عز وجل، فيصيرون من بعد الإجمال إلى التفصيل، ومن بعد الإطلاق إلى التقييد، ومن بعد التشابه إلى الإحكام، فتنتقل هذه النصوص من التشابه إلى الإحكام، فيعرفون معناها ويبينون معناها كما ذكر الله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، نؤمن بهذا المتشابه كل من عند ربنا، أي نجمع هذا النص وما جاء عن الله وما جاء عن رسولنا، نجمع هذه النصوص كلها، ومن ثم قطعا نستطيع أن نعرف مراد الله سبحانه وتعالى من ذلك. وهذا التحذير الذي ذكر بعد ذلك أيضا النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وكذلك عن عمر، بين أن الأصل في دين الله عز وجل، وأن الأصل العظيم في دين الله وعند أهل السنة والجماعة هو التحذير من أهل الأهواء، لأن الله سبحانه وتعالى حذر قال: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه، أي في المتشابه، يتعلقون بالمتشابه ويجادلون أهل العلم ويجادلون أهل الحق ابتغاء الفتنة، يريدون فتنة الناس عن دين الله عز وجل وإضلالهم عن دين الله عز وجل، يقول: إذا رأيتموهم فهم الذين عن الله فاحذروهم. والحذر قطعا يقتضي يعني مفاصلة هؤلاء والبعد عنهم وعدم الأخذ منهم وعدم مخالطة هؤلاء، بل والتحذير والنكير الشديد بعد النصح وغير ذلك لهم، هذا قطعا ما يقتضيه يعني الاعتقاد الحق في أهل الأهواء وفي أهل البدع. نعم اقرأ.
وأخبر رحمه الله تعالى بسنده عن يزيد الفقير قال: كنا من مكة المبطانية، كان معي أخ لي يقال له طلق بن حبيب، وكنا نرى طائر الحرورية، فبلغنا أن جابر بن عبد الله الأنصاري قدم، كان يلزم في كل موسم، فأتيناه قلنا له: بلغنا عنك قول في الشفاعة، قول الله عز وجل يخالفك، فنظر في وجوهنا فقال: من أهل العراق أنتم؟ قلنا: نعم. فتبسم أوضحه فقال: أين تجدون في كتاب الله عز وجل؟ قلنا: حيث يقول ربنا عز وجل في كتابه: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. قال عز وجل: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. قوله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم نعيدوا فيها. وأشبه هذا من القرآن، فقال: أنتم أعلم بكتاب الله عز وجل أم أنا؟ قلنا: بل أنت أعلم به منا. قال: والله لقد شهدت تنزيل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد شهدت تأويله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشفاعة في كتاب الله عز وجل لمن عقل. قلنا: وأين الشفاعة؟ قال: في سورة المدثر. قال: فقرأ علينا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم قال: ترونها حلت لمن لا يشرك بالله شيئا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق الخلق ولم يستعن على ذلك أحدا، ولم يساور فيه أحدا، ثم أماتهم ولم يستعن على ذلك أحدا، ولم يساور فيه أحدا، ثم أحياهم ولم يستعن على ذلك أحدا، ولم يساور فيه أحدا، فأدخل من شاء الجنة برحمته، وأدخل من شاء النار بذنبه. ثم إن الله تبارك وتعالى تحنن على الموحدين، فبعث بملك من قبله بماء ونور، فدخل النار فنضح، ثم لم يصب إلا من يشاء الله، ولم يصب الماء إلا ما خرج من الدنيا ولم يشرك بالله شيئا، فأخرجهم حتى جعلهم بفناء الجنة، ثم رجع إلى ربه عز وجل فأمده بماء ونور فنضح فلم يصب إلا من شاء الله، ولم يصب إلا من خرج من الدنيا ولم يشرك بالله شيئا إلا أصابه ذلك النضح، فأخرجهم حتى جعلهم بفناء الجنة، ثم أذن للشافعين فشفعوا لهم، فأدخلهم الجنة برحمته وشفاعة الشفعاء.
طبعا هذا النص ذكره عن يزيد الفقير وعن طلق بن حبيب، والحقيقة طلق بن حبيب يعني مشهور أنه كان يرى رأيش كما ذكر هنا: وكنا نرى رأيش الحرورية. وفي بعض النصوص عند البيهقي في الشعب يقول: كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة، هو طلق بن حبيب رحمة الله. طبعا تاب ورجع، يعني كان حروريا وكان يرى رأي الخوارج، ولكن الله سبحانه وتعالى وفقه. والحقيقة من أعظم التوفيق له، يعني كما يذكر كثير من أهل السنة والجماعة، يقول يعني من توفيق الله عز وجل لطالب العلم أن يعني يرشده إلى رجل سني، إلى أهل السنة. أما إذا وقع عند يعني شيخ مبتدع وعند إمام مبتدع فإنه إيش يزيده بلاء ويزيده يعني فتنة في دين الله سبحانه وتعالى. فوفقه الله سبحانه وتعالى أن يعني أتوا إلى هذا الصحابي الجليل، وهو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا من توفيق الله عز وجل كما نرى هنا في النص، أن عندما يعني سألهم قالوا أنت أعلم بكتاب الله، فقال لهم أنتم أعلم بكتاب الله عز وجل، لما أنا قلنا بل أنت أعلم. وهذا الحقيقة، هذا التواضع وهذا الخضوع لأهل العلم ولأهل الفضل، قطعا هو من أسباب توفيق الله سبحانه وتعالى ومن أسباب هداية الله سبحانه وتعالى. أما يعني إذا كان يعني طالب العلم يرى أن هذا الشيخ أو يرى أن هذا العالم يعني شاخ وكبر ولا يفقه شيئا من الواقع ولا يعرف شيئا من أمور الناس، ومن ثم لا يستدل ولا يستنير برأيه ولا بعلمه، فذلك لا شك أنه من أسباب الصد والغواية والبعد عن الحق وعدم توفيق الله سبحانه وتعالى. كما نرى في كثير من أهل الأهواء، يعني من شباب اليوم، أنهم يعني جعلوا سدودا وجعلوا حواجز بينهم وبين أهل العلم بحجة أن هؤلاء لا يعرفون، أو مثلا بعض الجماعات أو بعض أهل الأهواء يصدون من معهم من طلابهم، يصدونهم عن العلماء بحجة أن هؤلاء العلماء ما جربوا ما نحن فيه يعني من الخير أو من الخروج أو من يعني، فيزعمون أن العالم الذي ما خرج في سبيل الله بزعمهم، طبعا الخروج البدعي الذي عندهم هم، فكل من لم يخرج في سبيل الله فإنه لا يفقه ولا يعرف شيئا، ولا ينبغي أن يسأل في دين الله عز وجل مما يتعلق بأمور الناس واحد. نعم تسأل في الحلال والحرام، تسأل في الحيض والنفاس كما هم يزعمون. فهذا قطعا لا شك، أقول هذا يعني هذا الحاجز وهذا السد الذي جعله كثير من يعني أهل الدعوات في هذا الزمن بينهم وبين أهل العلم، هو يعني سبب بعدهم عن دين الله عز وجل، وسبب انحرافهم، وسبب ميلهم عن الحق وبعدهم عن الحق، ووقوع يعني هذه الجماعات الكثيرة في البدع وفي كثير من المخالفات الشرعية. أما الرضوخ لأهل العلم هذا هو الأصل في دين الله عز وجل. فهؤلاء مع أنهم كانوا من الشباب وكانوا يعني أهل حماس وأهل انطلاق، ولكن الله سبحانه وتعالى وفقهم إلى التواضع وإلى الخضوع إلى أهل العلم، فقالوا نعم أنت أعلم، لذلك يعني قبلوا منه ووفقهم الله سبحانه وتعالى أن تركوا رأي الخوارج وعادوا إلى الحق في دين الله سبحانه وتعالى. يقول طلق بن حبيب رحمة الله عليه، وكان من العباد، طبعا تعرفون الخوارج كلهم إيش يعني الصفة السائدة في الخوارج، أنهم عباد وأنهم زهاد وأهل ذكر وأهل القرآن وأهل حفظ وأهل علم. نعم، لكن عندهم يعني هذا التشدد وعندهم يعني هذا التنطع في دين الله والاغترار أيضا بالآراء وبالأهواء وغيرها على يعني كلام السلف وعلى أقوال الصحابة وأفهام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى أتيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية أقدر عليها من كتاب الله عز وجل. كل آية فيها إيش ما فيه، طبعا تعرفون أنه كتاب الله، هذا إن شاء الله في آخر الباب رح يعني نجمل الكلام في إيش في الشفاعة ونذكر فيها المذاهب والأقوال والمعاني وغيرها. لكن نحن نعرف أن في كتاب الله عز وجل آيات كثيرة جدا تنفي إيش تنفي الشفاعة، وآيات كثيرة جدا تثبت الشفاعة. فهو إيش يقرأ الآن؟ يقرأ الآيات التي تثبت، لا يقرأ الآيات التي إيش هل التشابه. طيب اقرأ الآيات الأخرى، نعم في آيات تنفي الشفاعة لكن أيضا في آيات إيش لا يقرأ الآيات التي إيش هل التشابه. طيب اقرأ الآيات الأخرى، نعم في آيات تنفي الشفاعة لكن أيضا في آيات إيش تثبت. لا بد من الجمع، لا بد من الجمع بين الأدلة إيش الشرعية، ولكنهم لا يفعلون، يأتون ويقرؤون ويستدلون بما في كتاب الله عز وجل مما يوافق أهواءهم، وأما ما يخالف الأهواء فإنهم يسكتون عنه. لكن جاء عند جابر بن عبد الله، إن كان يحفظ جميع النصوص التي تنفي الشفاعة فجابر يحفظ جميع النصوص التي تثبت
تثبت الشفاعة. فقارعه بقراءة إيش؟ بقراءة مثل قراءته، فيقول: فقرأت عليه كل آية أقدر عليها في ذكر خلود أهل النار فيها. يقول: فقال: يا طلق، أنت أعلم بكتاب الله مني وأعلم بسنة النبي. طبعا قال نفس المقال التي عندنا، قال: لا والله، بل أنت أعلم مني بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن الذي قرأت، يعني هذه الآيات التي أنت قرأتها وتلوتها وذكرتها، هذه الآيات نزلت في أهلها أي في أهل النار، ولكن هؤلاء الذين كانوا يحدث عنهم جابر، لأنهم قطعا يعني كان جابر يتكلم عن الشفاعة وعن خروج بعض الناس من النار، هم قالوا: هذا كيف يعني الصحابي يتكلم هذا الكلام؟ كلام يخالف إيش؟ يخالف ما هم عليه من أصول ومن مذهب. فقالوا: أما ولكن هؤلاء الذي هو يعنيهم في حديثه الطويل، يقول: هؤلاء أصابوا ذنوبا فعذبوا ثم أخرجوا، يعني ليسوا من أهل النار، ليسوا ممن كتب الله تعالى عليهم ولهم الخلود في النار، ولكنهم أهل الإيمان وأصابوا ذنوبا فإنهم يعذبون على قدر ذنوبهم ثم يخرجهم الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ونحن نقرأ يا طلق كما قرأت، يعني هذا الذي قرأت نحن نعرفه ونحن نقرأه، ولكننا نجمعه مع النصوص مع النصوص الأخرى، فيذهب الله سبحانه وتعالى عنا التشابه، ونصل فيه إلى درجة الإحكام ودرجة العلم ودرجة الفهم الصحيح. وفي رواية يقول: فعذبوا ثم أخرجوا من النار بعد ما دخلوا. فقال طلق: لا جرم والله، لا أجادلك أبدا. ثم رجع قطعا عن إيش. ويذكر بعض أهل العلم عن يعني سفيان بن عيينة رحمه الله، يذكر أيضا أنه جاء يعني عمرو بن عبيد، طبعا عمرو تعرفونه، عمرو بن عبيد، ها عرفتموه؟ نعم، هو صاحب يعني إيش، ها صاحب الاعتزال ورأس المعتزلة مع من؟ مع واصل ابن عطاء. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله، يقول: دخل عمرو بن عبيد ومعه رجل تابع له على هواه. دخل وين؟ دخل مكة. فطبعا جاء يطوف ويصلي، وعمرو بن عبيد رجل يعني له ايش يعني طاقة عظيمة جدا في ايش في العبادة. هذا الشاب اللي معه صلى شوي وطاف شوي، بعدين ايش ما يستطيع. عمرو بن عبيد من إيش؟ من العباد ومن الزهاد ومن أهل الجهد، اللي يقول عندنا جهد يقول في دين الله. عمرو بن عبيد جهده أعظم من جهد هؤلاء. فيقول: فدخل عمرو في الحجر يصلي وأكثر من الصلاة، وخرج صاحبه صلى شوي، صلى بعدين قال: خلني أطلع أتجول. يعرف أنه راح يطول إيش، أن عمرو من إيش سيطول يعني في الصلاة وفي مكثه في حجر إسماعيل. يقول: فقام على عمرو بن دينار وهو يحدث، هذا تابعي جليل عمرو بن دينار يحدث قطعا حديث جابر الحديث الطويل بخروج الناس من ايش، بخروج الناس من النار، يخرج قوم من النار يدخلون الجنة. وحدث حديث يعني يحدث عمرو عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما حصل لجابر حصل لتلميذ من؟ حصل لتلميذ جابر ايضا. شوفوا يعني بركة العلم والفضل. يقول: فرجع إلى عمرو بن عبيد، رجع فقال له: يا ضال، أما كنت تخبرنا أنه لا يخرج من النار أحد؟ أنت هكذا علمت. تعال شوف، هذا عمرو بن دينار التابعي المعروف يروي عن جابر بن عبد الله الصحابي عن رسول الله أن أقوام يخرجون من إيش. شوف معنى هذا، أنه طول يعني فترة بقاء مع عمرو بن عبيد ما كان يتصل بأحد من إيش، من أهل العلم، خلاص يأخذ العلم عن من؟ عن عمرو بن عبيد، ولا يلتقي لأنه عمرو بن عبيد أي مكان يكون أهل السنة قطعا متوافرون في ذلك الزمن، ولكن إيش يعملون؟ يحجزون طلابهم عن إيش، عن غيرهم من. وهذا قطعا هو الأصل عند أهل البدع والأهواء، لأنه لو تركوا لمن يعني يسمعونهم ومن يوافقونهم على أهوائهم أن يتلقوا العلم عن غيرهم، لا شك سيسمعون إيش، راح يسمعون الرأي الآخر ويحصل عندهم نوع من التفكير، لكن يربونهم على هذه التربية، يقصرونهم قصرا على يعني على أهل البدع أو على من كان على شاكلتهم لا يأخذ إلا عن هؤلاء. وهذه الآن الكلمة مشهورة جدا، يعني شوفوا هذه الجماعات الكثيرة تمنعوا يعني يمنعون طلابهم من الاتصال بمن يخالفهم في إيش وإن كانوا على حق. ومثل ما قلنا يعني حتى في الجماعة اللي جماعة التبليغ ما عندهم إلا هذه، يعني ما يستطيعون يعيبون أهل العلم، ما عندهم علم، لكن يقول لك لا هذا الشيخ عبد العزيز بن باز ما خرج في سبيل الله، ما يعرف ما جرب. الشيخ مثلا محمد بن عثيمين ما خرج في سبيل الله، تقول لا ما عمره ما خرج، كيف يسأل؟ ما يعرف هذه الأمور، ما يعرف الأحوال، ما يعرف. فيسوقون يعني كلمات وعبارات، لعل أبو عبد الرحمن يحدثكم بهذا على التفصيل أنه أعرف يعني مما. فمنع الناس من الحضور إلى حلقات العلم ومن الاتصال بالذين يخالفون أهل الأهواء، هذا هو الأصل عند أهل البدع وأهل الأهواء، لذلك يتمكنون من تربية يعني أو من مريديهم يعني تمكنا قويا جدا، يتمكنون منهم لأنهم يمنعونهم من الالتقاء بغيرهم. فيقول قال له يا بال أما كنت تخبرنا أنه لا يخرج من هذه العقيدة اللي أخذها والأصل اللي أخذها أنه ما فيهش لا خروج لأحد من النار، من دخل النار فإنه إيش كما ذكر هنا يعني الأجر رحمه الله لما ذكر في الباب الأول قال إنهم إن المنكر للشفاعة يزعم أن من دخل النار فليس بخارج، هذا الأصل عندهم ما في خروج، الدخول لا يعني لا يسمعه خروج أبدا. قطعا عندهم إيش عندهم نصوص عامة أن الله سبحانه وتعالى أخزاهم، وأن من خزاه بل أخزاه الله عز وجل، فإنه لا كيف يكون يعني لا كيف يكتب له الخروج ودخول الجنة بعد، كما سأتأتي هذه النصوص إن شاء الله. فيقول قال بلى عمرو بن عبد دلام هكذا كما أخبرتك ما في خروج أبدا. فقال فهو ذا عمرو بن دينار يحدث أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله. شوفوا الفطرة الطيبة، يعني إيش أنت، أنت عمرو بن عبيد من عندك أنت من كيس أمك وأبيك تقول لا يخرج أحد من إيش، وهذا يحدث يقول حدثني جابر يقول حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وين هذا الإسناد يعني وين هذا الطريق من إيش من طريقك أنت. فقال عمرو بن عبيد هذا معنى لا نعرفه، يعني هذا الذي يقرأ عن جابر معنى لا نعرفه، ما نعرف هذه المعنى لكن نعرف الأصل الذي عندنا. فقالوا أي معنى لهذا، يعني هل هذا فيه معنى خافي معنى باطل؟ معنى واضح، دخلوا النار أصابوا ذنوبا أدخلهم الله النار ثم أخرجهم منها، أمر في غاية الوضوح، يعني ما في معاني خافية، ما في معنى ظاهر ومعنى باطل. ثم نفض يده من يده وفارقه، فارق من؟ فارق، قدم الحقيقة، قدم الإسناد وقدم السلسلة التي فيها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على إيش، على عاطفته مع من؟ مع عمرو ابن عبيد. أما قطعا من يعني أتبع نفسه وهواها وتعلق بالعاطفة مثل هذا، هذا صعب جدا أن إيش أن يعني ينزع عن البدعة وأن يبتعد عن البدعة. ما نقرأ، فهذا طلق ابن حجر رحمة الله عليه ورضي الله تعالى عنه. نعم،
حدث رحمه الله تعالى بسنده عن يزيد بن صهيب قال مررت بجابر بن عبد الله،
هذا هو نفس يزيد الفقير الذي في الحديث السابق، حدثنا يزيد الفقير هو يزيد بن صهيب. نعم،
وهو في حلقة يحدث
يزيد بن صهيب الفقير، إن كنتم تحبون تكتبوا اكتبوا، وقطع أنه لأنه فقير مال، قال لأنه فقير يعني فيه فقار في الظهر، يعني فيه مرض في الظهر، كان يشتكي من فقار ظهره، وهذا قطع من كبار شيوخ أبي حنيفة رحمة الله عليه يزيد الفقير. نعم 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 نعم، لما التقى بجابر نعم هو من التابعين ومن شيوخ أبي حنيفة.
وهو في حلقة يحدث أناسا فجلست إليه فسمعته يذكر أناسا يخرجون من النار، قال وكنت يومئذ أنكر ذلك، قال قلت والله ما أعجو من الناس ولكن أعجو منكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شوف الخوارج كيف هذا أسلوبهم، ها نعم يعني الناس أمر هي، لكن أنتم صحابة وتحدثون بهذا الحديث مثل استخرج من النار، ايه
ولكن أعجب منكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، فانتهرني أصحابه وكان أحلمهم.
سبحان الله، الناس اللي حول جابر ليش انتهروه، يعني قلة أدب مع من؟ مع جابر، لكن يقول وكان أحلمهم جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه، تأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأظهر الحلم وقال اتركوا اتركوا، نعم يعرف أنه في ناس تتعلق بشنو، تتعلق بيعني المتشابه وغيره. نعم،
فقال دعوا الرجل، ثم قال إنما قال الله عز وجل إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم.
نعم، يعني قال اقرأ الآية من قبل أنت ليش جيت عند إيش وذكر قال يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. لكن اقرأ قبل هذه الآية خاصة في من؟ نعم، إن الذين كفروا، إن الذين كفروا. نعم،
قال وما تقرأوا القرآن،
أو ما تقرأوا القرآن،
تقرأوا القرآن، قال القرآن ومن الليل فتهجد به نافلة لك حتى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
طبعا في الحديث السابق يعني استدل جابر رضي الله تعالى عنه بحصول الشفاعة بإيش؟ بقول الله عز وجل ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائض وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتى اليقين فما تنفعهم شفاعة. هذا إيش وجه الاستدلال فيه؟ مفهوم الآية قطعا أن الشفاعة لا تنفع من الذين كذبوا والذين كانوا يخوضون وكانوا يمنعون الطعام المسكين ويكذبون، لا تنفعهم الشفاعة. هذا يفهم منه إيش؟ أن من عداهم تنفعهم إيش؟ تنفعهم الشفاعة. وهنا أيضا استدل بقول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فشرح المقام إيش؟ واستدل بالمقام المحمود أنه إيش؟ أنه الشفاعة. المقام المحمود هي الشفاعة العامة لمحمد عليه الصلاة والسلام والمكرمة العظيمة لمحمد في الموقف يوم القيامة. نعم،
قال إن الله عز وجل عذب قوما بخطاياهم وإن شاء أن يخرجهم أخرجهم، قال فلم أكذب به بعد ذلك.
خلاص رجع يعني تاب. إيش يحسن من جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم يقول كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، هو يزيد الفقير يعني يقول كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج وكنت رجلا شابا فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد الحج ثم نخرج على الناس. هذه كانت نية جاي من إيش؟ جاي من العراق كما سألهم جابر، قال جاي من العراق أنتم؟ قال نعم جاي من إيش؟ من العراق. طبعا بلد إيش؟ بلد الفتنة، بلد الشدة. نعم، فيقول يعني هذه نيتهم، نيتهم من جايين يريدون إيش؟ يريدون الخروج، هذه نيتهم حتى يموتوا. قطعا راح يموتون، لا شك أنهم عدد قليل عند الحجيج، لكن بيقتل أكبر عدد ممكن من الكافرين ثم بعد ذلك يموتون. وهم عندهم مجموعة فقط عصابة ذوي عدد، يعني عدد خليهم يقولوا 70-80 أكثر هل يستطيعون على الحجيج؟ لكن سبحان الله خوارج يموتون في سبيل الله، خرف خارجين من بيوتهم لألا إيش؟ رجعة ما في رجوع، ما في رجوع. فهذا في صحيح مسلم تبين سبحان الله هذه الرواية، يعني شوف إيش نيتهم كانت وكيف الله سبحانه وتعالى وفقهم لأن يلتقوا بمن؟ بجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول فمررنا على المدينة، مررهم الآن وين؟ ثم بعد المدينة بيروحوا وين؟ وش النية؟ النية الخروج المظاهرات. نعم، يقول فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا إلى سارية من سوار المسجد، وذكر هذا الحديث، ذكر الجهنمي، حديث طويل جدا، حديث سيأتي إن شاء الله. وفي آخره يقول فرجعنا فقلنا ويحكم، يقول رجعنا وقلنا لأصحابنا ذوي العدد هؤلاء ويحكم أتدرون هذا الشيخ يكذب على رسول الله؟ والله مستحيل يكذب على رسول الله، شيخ كبير جدا صحابي يقول لكم سمعت من رسول الله، هل يعقل أنكم يكذب؟ ما يعقل. شوف التوفيق، توفقهم الله عز وجل. يقول فرجعنا فوالله ما خرج منا غير رجل واحد. هذا الأصابة كلهم وفقهم الله عز وجل وهداهم، لكن إيش واحد منهم إيش بقي على عناده وخرج ثم قتل كما يعني يذكرون في الروايات وذكر الخطيب البغدادي وغيره في التاريخ. فهذا الواحد إيش قطعا يرى أنه إيش يرى أنه هو على الصواب وغيره على إيش على الخطأ. فسبحان الله يعني الشباب ومثل هذه الأمور تستهويهم كثير جدا، المظاهرات والإضرابات وغيرها، وما لا ولا لهم علاقة لا بأهل العلم والله ولا بأهل الفضل ولا بغيرهم، كما هم يزعمون الآن يعني كثير جدا من المنتسبين للدعوة يزعمون أن الأصل في دين الله عز وجل جواز شنو، جواز المظاهرات وجواز كذا، وكتبوا للشيخ ابن عثيمين وكتبوا، ولكنهم يلوون أعناق أقوال الأئمة، أقوال يعني العلماء، حتى يعني توافق مذاهبهم كما رأيتم ورأينا جميعا، قبحهم الله وقبح مذاهبهم. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: إن المكذب بالشفاعة أخطأ في تأويله خطأ فاحشا خرج به عن الكتاب والسنة، وذلك أنه عمد إلى آيات من القرآن نزلت في أهل الكفر، أخبر الله عز وجل أنهم إذا دخلوا النار أنهم غير خارجين منها، فجعلها المكذب بالشفاعة في الموحدين، ولم يلتفت إلى أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الشفاعة أنها إنما هي لأهل الكبائر، والقرآن يدل على هذا، خرج بقوله السوء عن جملة ما عليه أهل الإيمان، واتبع غير سبيلهم. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فكل من رد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه فهو ممن شاغق الرسول وعصاه، فعصى الله عز وجل بتركه قبول السنن، ولو عقل هذا الملحد وأنصف من نفسه علم أن أحكام الله عز وجل وجميع ما تعبد به خلقه إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، قد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين لخلقه ما أنزله عليه مما تعبدهم به، فقال جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما
نزل. وش مكتوب عندكم؟ طبعا مصححة. نعم، اللي عنده ما أنزل يصححها. وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم. نعم.
وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
نعم، وهذا قطعا هو الأصل، يعني كما قال: فاسألوا أهل الذكر، يعني إن أردتم أن تسألوا فاسألوا حملة إيش؟ حملة الذكر، ما هو حملة الآراء وحملة العقول وحملة الأهواء، هذا ليس أهل الذكر. الذكر هو الكتاب والسنة، الذكر هنا هو إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، القرآن والسنة. وأنزلنا إليك الذكر إيش؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. إيش الذكر؟ السنة، لأن السنة تبين إيش؟ تبين القرآن. الذكر أنزلناه إليك لتبين لهم ما نزل إليهم هو القرآن. فالذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. الذكر والبينات والزبر القرآن والسنة فقط. أما يعني العقول والأهواء والآراء ويعني حماس الشباب والتهويل والتهريج والمظاهرات وغيرها، هذه قطعا لا تعتمد، لو ليست من الذكر وليست من البينات وليست من الزبر. نعم.
وقد بين صلى الله عليه وسلم لأمتي جميع ما فرض عليه،
بين جميعا
أمتي جميع ما فرض عليهم،
ما فرض عليهم
من جميع الأحكام، وبين لهم أمر الدنيا أمر الآخرة وجميع ما ينبغي أن يؤمنوا به، ولم يدعهم جهلة لا يعلمون حتى يعلمهم أمر الموت والقبر وما يلقى فيه المؤمن وما يلقى فيه الكافر، وأمر المحشر والوقوف، وأمر الجنة والنار حالا بعد حال يعرفه أهل الحق. وسنذكر كل باب في موضعه إن شاء الله.
نعم.
اعلموا يا معشر المسلمين أن أهل الكفر لما دخلوا النار ورأوا العذاب الأليم أصابهم الهوان الشديد، نظروا إلى قوم هم من الموحدين معهم في النار فأيروهم بذلك وقالوا: ما أغنى عنكم إسلامكم في دنياكم في الدنيا وأنتم معنا في النار. فزاد أهل التوحيد من المسلمين حزنا وغما، فاطلع الله عز وجل على ما نالهم من الغم بتأييد أهل الكفر لهم فأذن بالشفاعة، فيشفع الأنبياء والملائكة والشهداء والعلماء والمؤمنون في من دخل النار من المسلمين، فأخرجوا منها على حسب ما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طبقات شتى فدخلوا الجنة. فلما فقدهم أهل الكفر ودوا أنهم لو كانوا مسلمين
ودوا أن لو كانوا مسلمين
وإيقنوا أن ليس لهم شافع يشفع لهم ولا صديق حميد يغني عنهم من عذاب الله شيئا. قال الله عز وجل في أهل الكفر لما نضجوا بالعذاب فعلموا أن الشفاعة لغيرهم قالوا هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل
يعني نرد إلى الدنيا. نعم
الآية. قال عز وجل فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال عز وجل في سورة المدثر قد أخبر أن الملائكة قالت لأهل الكفر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال محمد بن الحسين رحمه الله هذه كلها أخلاق الكفار. فقال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين فدل على أن لا بد من شفاعة وأن الشفاعة لغيرهم لأهل التوحيد خاصة. قال الله جل اسمه ألف لام راء تلك آيات الكتاب القرآن المبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال محمد بن الحسين رحمه الله وإنما ود الكفار أن لو كانوا مسلمين عندما رأوا معهم في النار قوما موحدين تعيروهم وقالوا ما أغنى عنكم إسلامكم وما أنتم معنا في النار فحزنوا من ذلك فأمر الله عز
فحزنوا
من ذلك فأمر الله عز وجل الملائكة والأنبياء ومن سائر المؤمنين أن يشفعوا فشفعوا فيهم فشفعوا فأخرج من النار أهل التوحيد فقدهم أهل الكفر فسألوا عنهم فقيل شفع فيهم الشافعون لأنهم كانوا مسلمين فعندها ودوا لو كانوا مسلمين حتى تلحقهم الشفاعة. وحدث رحمه الله تعالى
نعم
عن حماد قال سألت إبراهيم عن هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قال حدثت أن المشركين قالوا لمن دخل النار ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون فيغضب الله عز وجل لهم فيقول للملائكة والنبيين اشفعوا فيشفعون فيخرجون من النار فإن إبليس لا يتطاول رجاء أن يخرج معهم.
الله أكبر.
فعند ذلك ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وأخبر رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عباس في قوله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قال لا تزال الرحمة والشفاعة حتى يقال يدخلن الجنة كل مسلم. قال فعند ذلك ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال محمد بن الحسين بطلت حجة من كذب بالشفاعة الويل له إن لم يتب. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
خلاص يرى أنه مدام ساق آيات وحاديث خلاص ينبغي أنهم يتوبوا. نعم
من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب. رحمه الله تعالى بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب.
نعم طبعا هذا الذي ذكره هنا الحقيقة يريد أن يبين ضلال يعني هؤلاء أنهم كما ذكر في أول أنهم جعلوا هذه النصوص التي أنزلها الله تعالى في أهل الكفر كما قال سبحانه وتعالى أن أفنجعل المسلمين كالمجرمين هذا ضلالهم. جعلوا أهل الإسلام مثل أهل شنو أنزلوا الآيات اللي في الكفار على من على أهل الإيمان من أهل المعاصي وغيرهم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون هذا ضلالهم ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم.